إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، فلما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إلى المدينة، أظهروا الإسلام بها، وقد بقي من قومهم شيوخ لهم على دينهم من الشرك، منهم عمرو بن الجموح، وكان ابنه معاذ بن عمرو ممن شهد العقبة، وكان عمرو بن الجموح من سادات بني سلمة وأشرافهم، وكان قد اتخذ صنما من خشب في داره يتخذه إلها يعظمه ويطهره. فلما أسلم فتيان بني سلمة ابنه معاذ ومعاذ بن جبل كانوا إذا غشيهم الليل قاموا إلى صنم عمرو ذلك فيحملونه إلى بعض حفر بني سلمة التي يتغوط بها الناس، فيطرحونه منكسا رأسه، فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة. ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال: أما والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخزينه. فإذا أمسى ونام عدوا عليه ففعلوا مثل ذلك، فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى، فيغسله ويطهره ويطيبه، ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك. فلما أكثروا عليه استخرجه يوما فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال له: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما أرى، فإن كان فيك خير فامتنع، فهذا السيف معك. فلما أمسى عمرو ونام عدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا نيتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذرة الناس. وغدا عمرو بن الجموح فلما لم يجده في مكانه الذي كان به فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه، فأسلم برحمة الله وحسن إسلامه، فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره، ويشكر الله الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة: والله لو كنت إلها لم تكن، أنت وكلب وسط بئر في قرن، أفل لملقاك إله مستدن، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. ولما أذن الله سبحانه وبايع الأنصار رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه وأوى إليهم من المسلمين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى المدينة في منامه وأنها ستكون دار هجرته وأصحابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ بمكة للمسلمين: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام
أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. فهاجر من هاجر إلى المدينة حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ورجع إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين، وكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه، وقد أصابه وأهله في هجرتهم كرب شديد ومشقة وبلاء. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه وجعل ابني سلمة في حجري، ثم خرج يقود بي بعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، فقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذا نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة، ففرق بيني وبين ابني وبين زوجي، فكنت أخرج كل صباح فأجلس في الأبطح، فما زلت أبكي حتى أمسي سنة أو قريبا منها، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني وقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. فرد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني، فارتحلت بعيري، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله أبدا، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة فقال: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ قلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك من أحد؟ قلت: ما معي أحد إلا الله وابني هذا. فقال: والله ما لك من مترك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أكرم منه، حتى إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجر، ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني وقال: اركبي. فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقادني حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع بي ذلك حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء، وكان أبو سلمة نازلا بها، قال: زوجك في هذه القرية، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. فكانت بعد ذلك تقول: ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. ولما هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الهجرة اتفق مع عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص، وتواعدوا على الاجتماع في مكان يقال له سرف، وقال بعضهم لبعض: أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحباه. فأصبح عمر وعياش عند سرف، وحبس هشام وافتتن. فلما قدم عمر وصاحبه المدينة نزل في عمري ابن عوف بقباء، وخرج أبو جهل بن هشام وصاحب له إلى عياش، وكان ابن عمه وأخاه لأمه، حتى قدم المدينة. فكلمه وقال: إن أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشق حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك، فرق لها. فقال له عمر: والله إنما يريدك القوم ليفتنوك في دينك فاحذرهم، فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. قال: أبر قسم أمي ولي هناك مال فأخذه. فقال عمر: والله إنك لتعلم أني أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. فأبى عليه إلا أن يخرج معهما. فلما أبى إلا ذلك قال له عمر: أما قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه. فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من أمر القوم ريب فانجو بها. فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: يا أخي، والله لقد استغلطت بعيري هذا، أفلا تحملني على ناقتك هذه؟ قال: بلى. فأناخ ليتحول عليها، فلما استوى بالأرض عدوا عليه فأوثقاه رباطا، ثم دخلا به مكة وفتنوه فافتتن. ولما خرج صهيب ابن سنان مهاجرا قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت مالي لكم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. ثم تتابع المهاجرون رضي الله عنهم على الهجرة إلى المدينة، فارين بدينهم من الفتن، ومفارقين المال والأهل والوطن، طلبا لما عند الله من الجزاء، وطمعا في جنة الله ورضوانه. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد أصحابه من المهاجرين، ينتظر أن يؤذن له في الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة إلا أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب ومن حبس أو فتن. وكان أبو بكر كثيرا ما يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له: لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا، فيطمع أبو بكر أن يكونه. وأرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم وألهمه أن يدعو الله بأن يجعل له مما فيه فرجا قريبا ومخرجا عاجلا، وأنزل عليه: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال قتادة رحمه الله: أدخلني مدخل صدق المدينة، وأخرجني مخرج صدق الهجرة من مكة. ثم أذن له سبحانه وتعالى في الهجرة إلى المدينة النبوية حيث الأنصار والأحباب، فصارت له دارا وقرارا، وصار أهلها له أنصارا. ولما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له جماعة وأصحاب من غير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم قد نزلوا دار عز وأصابوا منهم منعة، فحذروا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم، فاجتمعوا له في دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، وأخذوا يتشاورون فيما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه. فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، وإننا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جريدا نسيبا وسيطا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرغ دمه في القبائل جميعا، فلم يغدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، وحينئذ يرضون منا بالدية فنبذلها لهم. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: نم على فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذاك إذا نام. فلما اجتمعوا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو جهل، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب في يده، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، إلى قوله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه، ولم يبق منهم رجل إلا قد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: ما تنتظرون هؤلاء؟ قالوا: ننتظر محمدا قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم؟ إنه ما ترك منكم رجلا إلا قد وضع على رأسه ترابا، فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فينظرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: والله إن هذا لمحمد نائما على برده. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي عن الفراش فقال: والله لقد صدقنا الذي كان حدثنا. فأنزل الله في ذلك اليوم وما قد أجمعوا له قوله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة جاء إلى بيت أبي بكر عند اشتداد الحر في نصف النهار، فدخل عليه وأخبره بما عزم عليه من الهجرة، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان لا يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، إما بكرة وإما عشية، حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة والخروج من مكة من بين ظهراني قومه، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة كان لا يأتي فيها، فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر قد حدث. فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند أبي بكر أحد إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عني من عندك. قال: يا رسول الله، إنما هما بنتاي، وما ذاك؟ فداك أبي وأمي. قال: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة، فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي. ثم قال: يا نبي الله، إن هاتين راحلتان كنت أعددتهما لهذا، فاستأجر عبد الله بن أريق رجلا من بني الديل ابن بكر وكان مشركا يدلهما على الطريق، ودفعا إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لمعادهما، ولم يعلم بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآل أبي بكر رضي الله عنهم. أما علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخلف حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته. فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج أتى أبا بكر، فخرج من باب لأبي بكر في ظهر بيته، ثم عمد إلى غار بجبل ثور فدخلاه، وأمر أبو بكر الصديق ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهارا، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبر. وأمر عامر بن ثهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهارا، ثم يريحهما عليهما إذا أمسى في الغار. فكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش نهاره معه، يسمع ما يأتمرون به وما يقولون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر. وكان عامر بن فهيرة يرعى في رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلب وذبح، فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة اتبعه عامر بن فهيرة بالغنم ليخفي أثره. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تأتيهما بالطعام إذا أمست بما يصلحهما. قالت أسماء: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم فقال: أين أبوك يا ابنة أبي بكر؟ قلت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي أي حلق الأذن، ثم انصرفوا. قالت أسماء: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج أبو بكر معه أخذ أبو بكر ماله كله، فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله في نفسه. فقلت: كلا يا أبتي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا، وأخذت أحجارا فوضعتها في كيس في البيت حيث كان أبي يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقلت يا أبتي ضع يدك على هذا المال، فوضع يده عليه فقال لا بأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم، ولا والله ما ترك لنا شيئا، ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك. وقد لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى الغار فأقام فيه 3 أيام ليسكن الطلب عنهما، وذلك لأن المشركين حين فقدوهما ذهبوا في طلبهما كل مذهب من سائر الجهات، وجعلوا لمن ردهما أو أحدهما 100 من الإبل، واقتصوا آثارهما حتى اختلطت عليهم، وكان الذي يقتص الأثر لقريش سراقة بن مالك، فصعدوا الجبل الذي هما فيه وجعلوا يمرون على باب الغار فتحاذي أرجلهم باب الغار ولا يرونهما حفظا من الله لهما، حتى قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم.